الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في الأبحاث السابقة من بيان إجمالي لهذه الآية المباركة وهي آية الكرسي. طبعا إن شاء الله تعالى بعد هذه الأبحاث سوف ندخل في بحث الآيتين اللاحقتين، لأنه الآيتان اللاحقتان أيضا مرتبطتان بهذه الآية المباركة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم الله ولي الذين آمنوا، كلتا الآيتين إن شاء الله نقف عندهما أيضا. ولكنه قبل الدخول في ذلك لابد أن نقف عند بحث مهم، وهو ما هو المراد من الكرسي في الآية المباركة، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو المراد من الكرسي؟ طبعا سوف لا يقتصر الحديث على بيان معنى الكرسي، وإنما سوف نعرض أيضا للمراد من العرش في القرآن الكريم، خصوصا عندما نراجع الآيات المباركة في القرآن فيما يرتبط بالعرش، نجدها أكثر من الآيات المرتبطة ببحث الكرسي. يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن القرآن لم يتعرض لبحث الكرسي إلا في هذه الآية، أما فيما يرتبط بالعرش القرآن في آيات كثيرة تعرض لبحث العرش. آيات منها الآية 129 من سورة التوبة، قوله تعالى عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وكذلك قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، هناك عظيم وهنا كريم، أو قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، اسم ثالث من أسماء الله وقع وصفا للعرش، عرش مجيد، عرش كريم، عرش عظيم، ونحو ذلك من الأسماء التي وقعت وصفا للعرش في القرآن، وآيات العرش في القرآن كثيرة. من هنا نستطيع أن نقف على المراد من العرش في القرآن أكثر مما نقف على بحث الكرسي في القرآن، لأننا هذه الضابطة ذكرناها فيما سبق، أن القضية الواحدة إذا كانت هناك آيات متعددة تتحدث عنها في القرآن الكريم يمكننا أن نطبق عليها المنهج التفسيري الذي يفسر بعضه بعضا، أما إذا لم يأتي في القرآن إلا في مورد واحد فكيف يمكن الاستعانة بالآيات الأخرى لفهم مضمون هذه الآية المباركة. هسه لماذا نحن نقرن الحديث عن الكرسي بالحديث عن العرش؟ ما السبب في ذلك؟ الروايات الواردة في ذلك تبين لنا بأن العرش والكرسي مقرونان، الوقوف على أحدهما يضيء لنا الطريق للوقوف على الآخر. في حديث عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما في توحيد الصدوق صفحة 321، وكذلك في الجزء الثاني من الميزان صفحة 340، هكذا يقول الإمام الصادق، يقول ثم العرش في الواصل مفرد عن الكرسي، أحدهما يفرد عن الآخر، منعزل عن الآخر، مستقل عن الآخر، إذا اجتمعا افترقا أحدهما غير الآخر، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب الإلهية. هذه إشارة إلى العرش وإلى الكرسي، وهما جميعا غيبان، كلاهما يدخل في عالم الغيب لا في عالم ماذا؟ في عالم الشهادة. هذه أيضا بيان جيد لمعرفة أن الكرسي والعرش لا يرتبط بعالم الأجسام وبالسماوات المادية، وهما جميعا غيبان. محل الشاهد هذه الجملة، وهما في الغيب مقرونان، أحدهما مقترن بالآخر، العرش والكرسي، هناك اقتران بين هذين البابين من أبواب الغيوب الإلهية، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، والعرش هو الباب الباطن من الغيب. عجيبة، من جهة الرواية تقول هما بابان من أبواب الغيوب غيبان، ولكن مع ذلك يقول الكرسي هو الباب الظاهر والعرش هو باب ماذا؟ هو الباب الباطن. من هنا تفهم معنى واحد على الأقل من معاني أن لكل شيء ظاهر، ولظاهره ماذا؟ باطن، ولبطنه ماذا؟ بطون، 7 أبطون، 70 باطن. قد يكون شيء بالنسبة إلى ما دونه باطن، ولكن بالنسبة إلى ما فوقه هو يكون ماذا؟ يكون ظاهرا لا يكون باطنا. تجد أن الكرسي بالنسبة إلى عالم الشهادة ظاهر أو باطن؟ باطن غيب. ولكن الكرسي بالنسبة إلى العرش ظاهر أو باطن؟ غيب أو شهادة؟ يقول بالنسبة إلى العرش هو شهادة وليس بغيب. من هنا يتضح لكم قاعدة أصلية، أن الغيب والشهادة أمران نسبيان، أن الظاهر والباطن أمران ماذا؟ نسبيان. يعني قد يكون شيء واحد بالنسبة إلى ما دونه هو ماذا؟ باطن، ولكن بالنسبة إلى ما فوقه ماذا يكون؟ يكون ظاهرا. فلهذا إن شاء الله إذا وفقنا ووقفنا على مضمون الرواية سيتضح لنا بأن القرآن عندما يقول عالم الغيب والشهادة، هذا الغيب يوجد عندنا غيب نسبي ويوجد عندنا غيب مطلق، وأن الغيب النسبي ما هو في القرآن، والغيب المطلق ما هو في القرآن، وأن الكرسي والعرش هو من الغيب النسبي أو من الغيب ماذا؟ من الغيب النفسي أو الغيب المطلق. هذه له آثار، لأنه قد يكون شيء بالنسبة لي ولك غيب، ولكن بالنسبة لغيرك ماذا يكون؟ يكون شهادة ولا محذورة في ذلك. إذن إذا صار غيبا لا يتبادر إلى ذهنك فهو غيب للجميع على حد سواء. هسه هذا أين يفيدنا؟ يفيدنا في علم الأنبياء والأئمة ماذا؟ بالغيب. إذا قلنا أن هذا الغيب غيب نسبي، مو بالضرورة يكون للنبي وللإمام أيضا هذا هو ماذا؟ غيب، لعله يكون بالنسبة إليه شهادة، وإن كان بالنسبة لي ولك ماذا؟ غيب. نعم، البحث في الغيب المطلق، أن النبي أو الأنبياء والأئمة يعلمونه أو لا يعلمونه بحث آخر، أما بالنسبة إلى غير الغيب المطلق، يعني الغيب النسبي هذا بالنسبة لي ولك غيب، أما مو بالضرورة يكون للجميع ماذا؟ يكون غيبا، يكون من الباطن. هذا الحديث إن شاء الله بعد ذلك قد نوفق ونقف عليه قليلا لمعرفة مضامين القرآن التي تؤيد هذا المعنى. فلهذا يقول فهما، التفت لي جيدا، فهما بابان، أو الكرسي هو الباب الظاهر والعرش هو الباب الباطن. فلهذا يقول وعلم العرش أغيب من علم الكرسي، إذا هذا غائب فذاك أغيب، إلى آخره. لكي تتضح حقيقة العرش والكرسي في القرآن لابد أن نشير إلى بعض المقدمات التي أشرنا إليها في أول أبحاث التوحيد، يعني في الكاسيت لعله 25 إلى 30 أو 32 من أبحاث التوحيد نحن أشرنا إلى هذه القضية مفصلا هناك، ولكنه من باب أن بحثنا يتوقف على بعض تلك المقدمات ولا نريد أن نشير على مقدمات الإخوة لعلهم لا يوفقون للمراجعة لها، الآن نشير إلى تلك المقدمات بنحو الإجمال حتى تترابط الأبحاث فيما بينها. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن فيما يرتبط بمعارف التوحيد يشير إلى طائفتين من الآيات، آيات يعبر عنها بآيات التشبيه وآيات يعبر عنها بآيات ماذا؟ التنزيه. آيات التشبيه في القرآن كثيرة جدا، بل يداه مبسوطتان وجاء ربك والملك صفا صفا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تجد القرآن الكريم في كثير من الموارد ربي أرني أنظر إليه، وهذه مجموعة هذه الآيات التي يتمسك بها المشبهة والمجسمة لبيان أن الله له جسم له يد له رجل له عين له لسان له وله إلى آخره، وآيات القرآنية أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. ولكن في قبال هذه الآيات توجد عندنا مجموعة من الآيات التي يعبر عنها بآيات التنزيه، من قبيل ماذا؟ من قبيل سبحان الله عما يصفون. الله سبحانه وتعالى منزه عما يصفه واصفكم. ومن أهم تلك الآيات التي تعد أم هذه الآيات التنزيهية جميعا هو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة التي يعبر عنها علماؤنا مو أنها محكمة، بل يعبرون عنها أنها أم المحكمات القرآنية. أنتم تعلمون القرآن فيه آيات متشابهة لا بد من إرجاعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات، وهناك محكمات في القرآن ترجع إلى أم المحكمات التي هي ماذا؟ التي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القضية أنت في أي مسألة مرتبطة بذات الله، مرتبطة بصفات الله، مرتبطة بأفعال الله، مرتبطة بأي بحث مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هذه القضية في القرآن لابد ماذا؟ لابد أن تحفظها. يعني الله ليس كمثله شيء، لا ذاتا ولا صفة ولا ماذا؟ ولا فعلا. فأي شيء من أفعاله أو صفاته أو ذاته رجع إلى أن يكون مثله شيء فهذا مخالف للنص القرآني. طبعا الآن احنا ماذا ندخل البحث الفلسفي وما هو البرهان الفلسفي على هذه القاعدة القرآنية، وهذا الكلام أيضا ورد في كلمات الإمام أمير في كلمات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في الجزء الرابع عشر من الميزان صفحة 129. الرواية عن الإمام الصادق في حديث طويل وفيه قال السائل فقوله الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبد الله الصادق بذلك وصف نفسه، كذلك هو مستول على العرش باين من خلقه من غير أن يكون العرش حاملا له. هسه هذه الرواية إن شاء الله بعد ذلك احنا عندنا مجموعة من الروايات تبين مفهوم المراد على العرش استوى ما هو، لا أقل أربعة أو خمسة معاني وردت في الروايات لهذه الآية المباركة استوى
استوى على العرش يعني ما هو؟ فلهذا كثرت في كلمات السائلين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من زمان أمير المؤمنين ومن بعده من الأئمة أن الله حامل أو أن الله ماذا؟ محمول. لماذا تصوروا أن الله محمول؟ باعتبار الله استوى على العرش، والآية المباركة ويحمل عرش ربك كذا، فالله يكون ماذا؟ لا يكون بعد حاملا وإنما يكون محمولا. فلهذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: من غير أن يكون العرش حاملا له، ولا أن يكون العرش حاويا له، ولا أن يكون العرش ممتازا له، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه محل الشاهد: فثبتنا من العرش والكرسي ما ثبته. ماذا يعني القرآن الكريم؟ ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاويا، وأن يكون عز وجل محتاجا إلى مكان أو إلى شيء. شوفوا هذه الجملة الأخيرة من كلام الإمام يريد أن يقول: أولا نحن نثبت ما أثبته، لأن القرآن الكريم يقول الرحمن على العرش استوى، نثبت هذه الحقيقة، ولكن من جهة أخرى جهات نقص في هذا الوصف نثبتها أو ننفيها عنه. ها؟ جهات النقص يعني أن يكون محمولا، يعني أن يكون محتاجا إلى المكان، يعني أن يكون محتاجا إلى الحيز، يعني أن يكون محتاجا إلى الغير. هذه جهات الكمال وجهات النقص، هذه جهات النقص. إن الإمام سلام الله عليه في هذه الجملة من كلامه يقول: نثبت ما أثبته القرآن من جهة، ولكن من جهة أخرى ماذا نفعل؟ ها؟ ننفي عنه جهات النقص وجهات الحاجة. وهذا هو مضمون قوله: ليس كمثله شيء. ولكن في نفس المكان تجد القرآن الكريم يقول: وهو السميع البصير. فإن السمع والبصر وصفان يتصف الله بهما، ولكن كما نتصف أنا وأنت؟ لا، ليس كمثله شيء. إذن في كل توصيف لله سبحانه وتعالى وفي كل فعل ينسب إلى الله أنت لا بد أن تحفظ صفة الكمال وتنفي وتنزه ساحته عن صفة ماذا؟ عن صفة الناقص. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع رابع عشر صفحة 129 ذيل هذا الحديث يقول: إشارة إلى طريقة أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات المتشابهة من القرآن مما يرجع إلى أسمائه وصفاته وأفعاله بإرجاعها إلى المحكمات ونفي ما تنفيه المحكمات عن ساحته تعالى وإثبات ما تثبته الآيات. هسه ليش نقول هذا الكلام؟ باعتبار أنه وجد اتجاهان آخران في مقابل هذين الاتجاهين. اتجاه أثبتت ما أثبت ما أثبتته الآيات مع لوازم النقص، يعني عندما قال الرحمن على العرش استوى أثبت لله ماذا؟ الاستواء على العرش مع ما يلزم ذلك من نقص، وهو الحاجة إلى المكان، وهو الحاجة إلى الحيز. في مقابلة ماذا وجد؟ وجد طائفة من العلماء تركوا الإثبات والتزموا بالنافي فقط، يعني فقط آمنوا بالنافي، أما بالإثبات قبلوا أو رفضوا ذلك. هس تقول النتيجة وين ظهرت؟ النتيجة ظهرت هنا، وهو أنه عندما جنابك تقول الله عالمون، قالوا العالم فيه جهة إثبات وفيه جهة نافي. جهة الإثبات يعلم شيئا، جهة النفي ليس بجاهل. نحن لا نستطيع أن نقول الله عالم، ولكن نستطيع أن نقول الله ليس بجاهل. لا نستطيع أن نقول الله قادر، ولكن نقول الله ليس بعاجز. فأرجعوا كل صفات الإثبات إلى ماذا؟ إلى نفي ما يقابل تلك الصفات. هنا يريد يبين سيد الطباطبائي أن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا هو الإثبات مع كل ما يلازم ذلك من جهات الناقص، ولا هو التنزيه من غير إثبات، ولكن هو الإثبات مع التنزه من جهات الناقص. إذن الآن عندما نقول القرآن قال وسع كرسيه، هذه وسع كرسيه فيها جهة إثبات، يثبت أن الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وفيها جهة نقص. ما هي جهة النقص؟ أنه مكان أو كرسي من خشب أو من فلز أو من أي شيء آخر، وأنه محيط بالسماوات وبالأرض، هذه جهة النقص. إذن لابد أن نلتفت جيدا عندما نريد أن نثبت الكرسي له، العرش له، لابد أن ننظر إلى جهات الإثبات والكمال وأن ننفي عنه جهات الناقص. هذه قاعدة لابد أن تحفظ. من القواعد التي لابد أن تحفظ أيضا أن المفاهيم في القرآن الكريم كثيرة. الله سبحانه وتعالى استعمل مفاهيم كثيرة في معارف التوحيد. يتذكر الإخوة في الجزء الأول من الميزان صفحة 9، هناك عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه استعمل هذه الألفاظ والمفاهيم. استعمل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرضا والغضب والخلق والآمر ونحو ذلك. هذه كلها الله سبحانه وتعالى استعملها في نفسه، أنه يرضى يغضب، حي عالم قادر متكلم مريد سميع بصير خالق إلى آخره، هذه كلها في القرآن من أوله إلى آخره موجودة. وكذلك استعمل القرآن ألفاظ اللوح، القلم، العرش، الكرسي، الملك، أجنحة الملك، الشيطان، قبيل الشيطان ونحو ذلك، هذه كلها أيضا القرآن الكريم استعمله. وكذلك استعمل القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى يفعل كذا ولا يفعل كذا، يريد كذا ولا يريد كذا، اتخذ كذا ولا يتخذ كذا إلى غير ذلك. هذه المفاهيم التي استعملها القرآن الكريم تحمل على أي مصداق؟ هل تحمل على مصادقها المادية المحسوسة أو لا تحمل؟ وهذه هي من قواعد التفسير التي أشرنا إليها في أول أبحاث التفسير، أن الإنسان إذا دخل القرآن لا بد أن يحل لنا هذه القضية، يعني لا بد أن يتخذ منها موقفا. ماذا يقول عندما قالت الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ هذا القول في الآية المباركة يحمل على القول اللفظي أو لا يحمل؟ مصداق هذا القول ما هو؟ عندما قالت الآية المباركة اللوح، في لوح محفوظ، لوح المحو والإثبات، مصداق اللوح ما هو؟ عندما قالت النون والقلم وما يسطرون، مصداق القلم ما هو في القرآن الكريم؟ هو أنا وأنت عندما نقول قلم، مصداق القلم بالنسبة إلينا ماذا؟ هذا القلم. ها؟ الله عندما يقول أيضا قلم أو كتب القلم، مراد هذا القلم. عندما يقول عرش، مراد العرش المتعارف. عندما يقول كرسي، مراد الكرسي المتعارف. ما هو المراد؟ واقعا أنت إذا أن المفاهيم ليس لها إلا المصادر المادية، إذن عندما تسمع قوله إن ما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هل قول مصداقه ما هو؟ هو القول المادي. إذا أردنا أن نحمله على غير قول المادي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى ارتكاب خلاف ماذا؟ خلاف من خلاف الظاهر. لأن ظاهر الآية المباركة يقول ماذا؟ يقول إنما قوله إذا أراد شيئا، والقول مصداقه هو القول اللفظي، فإذا أردت أن تحمله على غير القول اللفظي فهو ارتكاب لخلاف ماذا؟ لخلاف الظاهر. عندما تقول الآية ألم يعلم بأن الله يرى، مصداق الرؤية بأي شيء؟ ها؟ بالعين المادية، بهذه البصرة. هسه إذا أردت أن تقول أن الله يرى ولكن من غير باصرة، بعد هذا خلاف ظاهر الآية المباركة، يحتاج إلى قرينة. إذا وجدت أن موسى يقول ربي أرني أو أرنا الله جهرة أو ربي أرني أنظر إليك، مباشرة مصداق الرؤية يا رؤية تصير الرؤية المادية. إذا أردت أن تحملها على خلاف ذلك تحتاج إلى ارتكاب خلاف ظاهر الآية المباركة. خب ماذا نقول؟ القرآن الكريم عندما يستعمل هذه الألفاظ يريد منها المصادق المادية وحملها على غير مصادقها المادية مجاز خلاف الظاهر أو لا؟ القرآن الكريم يبين لنا قاعدة عامة تقول أن هذه الألفاظ ليست مختصة بمصادقها المادية، وإنما المصداق المادي أحد المصادق، وهناك مصادق ماذا؟ غير مادية لتلك الألفاظ. فالمفهوم مفهوم واحد ولكن المصادق واحدة لو متعددة عرضا لو متعددة عرضا وطولا. الجواب متعددة عرضا وطولا. هذه القاعدة أشار إليها الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في تفسيره الصافي الجزء الأول صفحة 29. هناك في الجزء الأول من صفحة 29 هكذا يقول، أو صفحة 20 من الجزء الأول هكذا يقول، يقول نحن عندما نسمع هذا المعنى وهو الميزان ووضعت الموازين القسط ليوم القيامة، هو مثال جيد هذا المثال. القرآن الكريم يقول يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينصب الموازين، مباشرة أنت ذهنك العرفي إلى أي شيء ينصب؟ ها؟ أين يذهب ذهنك؟ يذهب إلى فد ميزان فيه كفتان، وفي إحدى الكفتين لابد أن يوضع حسب ما أدري حديد يوضع، فلز يوضع، أي شيء يوضع، وفي الكفة الأخرى توضع ماذا؟ أعمال الناس وتوزن. هسه بينك وبين الله في الوهلة الأولى قد تتصور المسألة طبيعية، ولكن بيني وبين الله هي النوايا والإخلاص. بماذا يوزن؟ يوزن بالحديد يعني؟ فإذا نص كيلو واحد يروح للجنة، إذا ربع كيلو واحد يروح للنار، يعني شلون؟ كيف أن الأمور المعنوية وهي النوايا الإنسان، نية الإنسان، إخلاص الإنسان، حقائق معنوية، اعتقادات الإنسان، هذه كيف توزن بالكيلو والحقة ونحو ذلك؟ كيف توزن؟ لعد ما معنى ونصبت الموازين القسط يوم القيامة؟ والوزن، القرآن الكريم في آية أخرى يقول والوزن يومئذ محق الحق. هو فرق بين أن نقول والوزن حق يعني الميزان حق، وبين أن أقول والوزن الحق. هسه ما رد أدخل في ذيك الآية الكريم. هنا الشيخ الفيض الكاشاني في الجزء الأول صفحة 29 يشير إلى مثال الميزان، هو يقيم الميزان، يقول أنت عندما تقول ميزان هذا الميزان ليس له مصداق واحد وإنما له مصادق متعددة، انظر إلى المصادق. يقول وكذلك الميزان فإنه موضوع لمعيار يعرف به المقادير وله قوالب مختلفة وصور متعددة، ليس له مصداق واحد، يشير إلى المصادق. يقول بعضها جسماني وبعضها روحاني كما يوزن به الأجرام والأثقال مثل ذي الكفتين والقبان وما يجري مجراهما، هذا ميزان، ولكن ميزان توزن به ماذا؟ الأثقال والأجسام. وما يوزن به المواقيت والارتفاعات كالأسطرلاب، وهذه أيضا ميزان يوزن به الأشياء. وما يوزن به الدوائر كالفرجال، وأيضا توزن بها الدوائر ولكنه بعد قبة كفتين وقبة وإلى غير ذلك مكو. وما يوزن به الأعمدة كالشاقول، وما يوزن به الخطوط كالمسطرة، فإنه بالمصدر أنت تعرف أنه تعرف هذا الخط مستقيم أو غير مستقيم. وما يوزن به الشعر كالعروض، فإن العروض ميزان ماذا؟ ميزان الشعر. ولكن أين العروض وأين الميزان ذي القبة ذي الكفتين وما يوزن أصلا؟ نعم اللفظ واحد يعني ما يوزن به، أما مصداقه ما هو متعدد جدا. قال وما يوزن به الشعر كالعروض، وما يوزن به الفلسفة كالمنطق، فإن واحدة من أسماء علم المنطق هو ماذا؟ هو الميزان. لماذا؟ لأنه توزن بها الأفكار. فلا معنى لأن توزن الأفكار بميزان ذي كفتين ويوضع كيلو هنا ومقدار من الأفكار هنا، إذن وزن الأفكار بعد لا يكون بماذا؟ بذاك، وإنما يكون بالمنطق. وما يوزن به بعض المدركات إلى آخره، هذا محل الشاهد اللي هو جيد. يقول وما توزن به الأعمال يوم القيامة. من هو ميزان الأعمال يوم القيامة؟ ها؟ أسألت تلتفتون؟ أنا ميزان الأعمال في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا ميزانه ميزان. هسه لماذا؟ لماذا يكون ميزانك؟ لأنه هو الصراط المستقيم، لأنه هو الحق المجسد، لأن اعتقاده حق، صفاته حق، أعماله ماذا؟ حق. فأنت توزن أعمالك بالنسبة إلى ماذا؟ إلى أعماله، صفاتك بالنسبة إلى صفاته، اعتقاداتك بالنسبة إلى اعتقاداته، فأنا ميزان الأعمال. فإذا أنت عندما مجرد تسمع الميزان في القرآن الكريم ونصبت الموازين القسط يوم القيامة، مو من حقك يروح ذهنك إلى الميزان ماذا؟ إلى الميزان المادي. هذه قاعدة لابد أن تحفظ في علم التفسير، وهو أن القرآن الكريم عندما استعمل هذه المفاهيم، يعني القلم، اللوح، العرش، الكرسي، الميزان ونحو ذلك من هذه الألفاظ، هل يريد خصوص المصداق المادي؟ فإذا كان الأمر كذلك فحمله على غير المصداق المادي يكون خلاف الظاهر، والحمل على خلاف الظاهر يكون مجازا ويحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. أما إذا قلت من أول الأمر لا، القرآن الكريم عندما يستعمل هذه المفاهيم يقصد بها كل بحسبه في كل مورد يريد ماذا؟ ها؟ يريد بحسبه. فإذا استعمل الميزان في الأمور المادية يريد الميزان ماذا؟ المادي. وإذا استعمل الميزان في الأمور المعنوية يريد الميزان ماذا؟ المعنوي. فإذا استعمل الكرسي في معارف التوحيد يريد به المعنى المادي أو ليس كمثله شيء؟ ليس كمثل شيء. أما إذا استعمل الكرسي في الأمور المادية وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذا الكرسي أي كرسي هو المراد منه؟ ها؟ هو الكرسي المادي، هو الذي يجلس عليه. كان لها عرش عظيم بالنسبة إلى ملكة سبأ، ملكة سبأ، وهذاك يا عرش، ها؟ العرش المادي. أما القرآن الكريم يقول ذو العرش أو رب العرش، فمراد بقرينة ليس كمثل شيء، هذا يا عرش مولانا، هذا ليس هو العرش المادي. وهكذا عندما يقول القرآن القلم، عندما يقول لوح المحفوظ، عندما يقول كتاب مجيد، وإنه في أم الكتاب لدينا، ليتبادر إلى ذهنك أم الكتاب يعني فد كتاب هو أم الكتب الأخرى، لا ليس الأمر كذلك. إذن هذه القاعدة، ونحن في أول أبحاث التفسير قلنا بأن القرآن الكريم عندما يستعمل هذه المفاهيم لا يريد منها خصوص المصداق المادي، وإنما يشمل ماذا؟ جميع هذه المصادق، سواء كانت مادية أو لم تكن ماذا؟ مادية. فإذا سمعنا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد القول له مصداق مادي وله مصداق ماذا؟ غير مادي. له مصداق لفظي وله مصداق غير لفظي. فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إنما قوله فعله. بعد الله سبحانه وتعالى عندما تقول الآية المباركة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ما معنى الله يلعن أحدا؟ ها؟ ما معناه بناء على كلام أمير المؤمنين؟ إنما قوله ما هو؟ إنما قوله فعله. معنى اللعن هنا بعد ليس المراد من اللعن هنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول اللهم لعن فلان اللهم لعن فلان، مو هشكل معنى. معنى اللعن بعد في الآية المباركة ما هو؟ ها؟ فعل الله. ولعن الله فعله يعني ماذا؟ يعني الإبعاد عن رحمته الخاصة، أن يبعد من التوفيق من العناية من الرحمة الخاصة. إنما قوله إذا أراد شيئا مو يعني يقول كن فيتحقق ماذا؟ يتحقق الشيء في الخارج، لا، هو فعله بمجرد أن يشاء يتحقق المراد في الواقع الخارجي. إذن هذه القاعدة لابد أن تدرك جيدا حتى ندخل إلى هذه الأبحار. خب، إذا اتضحت هاتين القاعدتين وهو أن القرآن الكريم، طبعا بعد تفصيل ودليل هذه القاعدة بعد موكول إلى محله، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا المطلب في الجزء الأول من الميزان صفحة 9، وتعرض له أيضا في الجزء 14 من الميزان صفحة 129. قال مثال ذلك السراج ثم يدخل في بحر، إشارة إلى القاعدة التي أشرنا إليها. إذا اتضح ذلك تعالوا إلى أصح، وهو أنه ما هو راد من الكرسي وما هو راد من العار. قبل الدخول في ذلك بد أن نعلم أن علم الله سبحانه وتعالى ينقسم بعد أنحاء الانقسام إلى علم ذاتي وإلى علم فعلي. ما هو المراد من العلم الذاتي؟ المراد من العلم الذاتي هو ذلك العلم الذي هو عين الذات المقدسة، ولا أنها زائدة على الذات بل هي عين الذات، لأنكم عرفت قرأتم في محله أن صفات الله الذاتية هي تلك الصفات التي هي ماذا؟ عين الذات، تختلف عن الذات مفهوما وتتحد معها، بل هي عينها ماذا؟ مصداقا ووجودا خارجيا. هذا القسم الأول من العلم وهو المعبر عنه بالعلم الذاتي، ودليله كما يقول المحقق الدامات في كتابه القبسات دليل قيم يذكر من القرآن الكريم، وهي الآية 76 من سورة يوسف، يقول وفوق كل ذي علم عليم. يقول هذه الآية المباركة تثبت أن علمه لابد أن يكون عين ذاته. لماذا؟ يقول لأن علمه إذا كان زائدا على ذاته فهو عين العلم لذو علمه، إذا كان علمه زائدا على ذاته فهو عين العلم لذو علمه، علمه زائد على ذاته فهو ذو علم. والآية المباركة بها عموم تقول وفوق كل ذي علم يوجد ماذا؟ عليم. فننقل الكلام إلى هذا العليم، علمه عين ذاته لزائد على ذاته، فإذا كان زائدا على ذاته وفوقه يوجد ماذا؟ عليم. فإذا لم نصل إلى من علمه عين ذاته تقف السلسلة أو لا تقف السلسلة؟ لا تقف السلسلة. إذن حيث أن الآية قالت وفوق كل ذي علم عليم وبراهين وجود واجب الوجود، تقول السلسلة تقف أو لا تقف؟ تقف. إذن الله علمه عين ذاته لزائد على ذاته، يكون عين ذاته. طبعا بغض النظر عن البراهين العقلية في محلها، لا نتكلم عنها في محلها، لا استفادة قيمة ولطيفة من هذه الآية المباركة. إذن الآية المباركة قالت عليم، هذا عليم بعد علمه ذو علم لعين العلم، ها؟ ذو علم لعين العلم. فلهذا تجد
في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في توحيد الصدوق صفحة 146. الرواية هكذا: قال عن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق فقال لي: أتنعت الله؟ فقلت: نعم. قال: هات. فقلت: هو السميع البصير. قال: هذه صفة يشترك فيها المخلوقون. قلت، هشام يقول الإمام الصادق، قلت: فكيف تنعته؟ فقال: هو نور لا ظلمة فيه، وحياة لا موت فيه، وعلم، مو ذو علم، وعلم لا جهل فيه، ولو كان علمه زائد على ذاته، ذاته كان فيها جهل أو لا يوجد فيها جهل؟ نعم، من حيث الذات لا علم، وإنما العلم عرض زائد ماذا؟ على الذات. فلهذا جنابك عندما تأتي وتعرف الإنسان لا تقول الإنسان حيوان ناطق عالم، أبدا، العلم مأخوذ في الذات أو غير مأخوذ في الذات؟ ها؟ غير مأخوذ في الذات. العلم ماذا؟ عارض على الذات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ها؟ لا تعلمون شيئا. الله أيضا علمه عارض على ذاته؟ الجواب كلا. إذا نحسنخ من العلم هو علم عين الذات، وهو المعبر عنه بالعلم الذاتي. أما المهم عندنا هو العلم الفعلي، وهو العلم المرتبط بمقام الفعل. القرآن الكريم يشير إلى أن لله تعالى علما زائد على ذاته، مو عين ذاته. وفي آيات كثيرة في القرآن نجد أن القرآن يشير إلى علم زائد على ذاته. أنا أقرأ مجموعة من الآيات بنحو السرعة، إن شاء الله تطبيقها كيف تكون هذه الزائدة على الذات إن شاء الله أبينها في غد. قال تعالى: فضربنا في سورة الكهف، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. يعني غاية البعث أن يحصل لله ماذا؟ ها؟ علم. يعني قبل هذا البعث الله كان يعلم أو لا يعلم؟ ها؟ أعوذ بالله، لا تقول لي حتى نعلم. شوفوا هذا اللي أريد أقوله، وهذه من أهم معارف القرآن، أن العلم يستعمله بالنحو الذي لم يكن يعلم ثم علم. مثلا قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقبل هذا الابتلاء كان يعلم أحسن عملا أو لا يعلم؟ آية ثالثة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني أول لابد تبتلون حتى نشخص المجاهدين منكم والصابرين، وبعد ذلك ماذا؟ إذن هذا العلم بعد الابتلاء حتى يتشخص المجاهد ماذا؟ من غير المجاهد، والصابر من غير الصابر. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لماذا؟ ليعلم من يخافه بالغيب. إنما احنا امتحنكم بهذا الامتحان حتى يحصل لنا ماذا؟ حتى يحصل لنا علمون. هذا العلم هو المعبر عنه في كلمات علمائنا بالعلم الفعلي، في مقابل ذاك العلم الأول الذي أشرنا وعبرنا عنه بالعلم ماذا؟ بالعلم الذاتي. حتى من باب الالتفات، هسه لماذا نحن ميزنا أو نميز بين العلم الذاتي والعلم الفعلي؟ نريد أن نعرف أن علم الكرسي، علم العرش، علم اللوح، علم القلم، علم هذني العلوم هذني، هل هي مرتبطة بعلوم الذات لو مرتبطة بعلوم ماذا؟ بعلوم الفعل. توضيح الفرق بين العلمين إن شاء الله يأتي في غد إن شاء الله، غدا غير لا يوجد تعطيل إن شاء الله ندرس بإذن الله. والحمد لله رب العالمين.